بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يوصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه مشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال الله عز وجل عنه: لأنذركم به ومن بلغ، وقال الله عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، أي القرآن، بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: من الله الرسالة ومن رسول البلاغ وعلينا التسليم. وقال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. علم أن التشريع من خصائص الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة على شريعة الله: ثم جعلناك على شريعة فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأمره الله عز وجل بالاتباع للشريعة التي جعله الله عليها. وقال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، شامل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره: اتبع ما يوحى إليك من ربك، إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وصف الله عز وجل بأنه الشارع جرد إخبار، هذا ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله الشارع. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شارع أو مشرع خلاف ما دلت عليه الأدلة: اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فلا، لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مشرع، هذا من خصائص الله سبحانه أنه أبان الشريعة الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم أبانها عن ربه، لا على أنه هو مشرع. هذا بيان الناس: وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
يقول السائل: من رمى الجمرة بحجر كبير هل يجزئه أم يعيد الرمي؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخذ تلك الحصيات مثل حصى الخذف وجعل يرمي، وقال: بمثل هذا فرموا، ينفضها في يده ويقول: مثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في ذلك. فإذا بالغ إنسان واتخذ حجراً أو نعلاً، بدل الحجر يأخذ نعله ويرجم بها، حجراً كبيراً، فإنه ينظر له حصاة أخرى مما يجزئ الرمي بها ويرمي بها بدل ذلك الحجر. الرمي بالنعل لا يصلح ولا يجزئ، لأنه لا بد أن يكون من الحصى، والرمي بالكبير وإن كان في نظر يعني القول أنه يجزئ، رمي بالحجر الكبير الذي عبارة عن ما كان يملأ اليد أو نحو ذلك، هذا محدث، فلا يبال بهذا المحدث ولا يعتد به، ويلتمس له حصاة مثل حصى الخذف أو نحوها تكبر قليلا أو كذا يرمي بها. نعم.
يقول السائل: ما معنى قول الإمام أحمد رحمه الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الحديث؟ قال رحمه الله: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، هل معناه أنه في أهل الشام فقط؟
الظاهر ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا، أي من مروياتهم. وأما الأحاديث التي مثل هذا، هذا حديث قدسي وقد حديث مطول، فمن الأحاديث القدسية هو أحسنها وأوسعها وأجملها، ولكن مما رواه أهل الشام، إلا فقل أن تجد مثلها حديث أبي ذر في الطول اشتمل على تلك الفقرات: يا عبادي يا عبادي لا عبادي، وفي الحسن والجودة وبديع المعاني. نعم، يعطينا جمع العلوم عند هذا الحديث، جاء في بعضها لأهل الشام.
يقول الأخ: فائدة قول ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، هذه المقالة لم توجد منسوبة لأحد إلا في رياض الصالحين وفي فيض القدير الرابع صفحة 28 و600، والظاهر أنها ليست له وفي تاريخ دمشق 26 صفحة 39 و100 بسنده من قول أبي مسهر، وهو أقرب لأنه أحد رجال الإسناد عند مسلم.
يعني هل هذه المقولة ثابتة لأحمد كما في رياض الصالحين؟ قال: أنه يروينا عن الإمام أحمد قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، أم أنها لأبي مسهر؟ الأمر سهل، السائل يسأل، ذهبي يقول هي لأبي مسهر، وربما أخذها الإمام أحمد من أبي مسهر أو أحدهما، يعني السائل يقول: هل هذا على الإطلاق لأهل الشام أو للإطلاق مطلقا؟ كان الجواب ما سبق، هل هو أشرف حديث قدسي على الإطلاق أو أنه لأهل الشام فقط؟ قالوا: لأهل الشام، ومن حيث فضل الأحاديث القدسية وهذا السياق هذا من أحسن ما قد رأينا أو أحسن ما تراه من القدسيات. نعم.
يقول السائل: إذا تزوج الحر بالأمة المملوكة لغيره فأولاده منها هل يكونون أحرارا أم عبيدا لسيد تلك الأمة؟
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل: ذلك لمن خشي الأنة منكم، أنه إنما أباح الزواج بالأمة عند خوف التضرر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات، عند عدم الاستطاعة أن ينكح محصنة، إلى قوله: ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال ابن كثير عند هذه الآية: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا وشق عليه الصبر عن الجماع وعنت بسبب ذلك كله، فحينئذ يتزوج الأمة، وإن ترك تزوج الأمة وجاهد نفسه في الكف عن الزنا فهو خير له، لأنه إذا تزوجها جاء الأولاد أرقاء لسيدها، أرقاء لسيدها، إلا أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء، في قول قديم للشافعي. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. من هذه الآية استدل العلماء، جمهور العلماء، على جواز نكاح الإماء، في جواز نكاح الإماء على أنه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت لما في نكاح من مفسدة رق الأولاد، ثانيا ولما فيهن من الدناءة عن العدول عن الحرائر إليهن، ثالثا ولأنها مشغولة أيضا عن الزوج بالرق بخدمة سيدها كما ذكر القرطبي. قال الحافظ الكثير: وهذه الآية عامة، وهذا أيضا ظاهره في الدلالة على ما قال الجمهور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: سئل عن رجل قرشي تزوج بجارية مملوكة فأولدها ولدا، هل يجوز الولد، هل يكون الولد حرا أم يكون عبدا مملوكا، لأن الأب حر قرشي عربي؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، إذا تزوج الرجل المرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها باتفاق الأئمة، فإن الولد يتبع أباه في النسب والولاء، ويتبع أمه في الحرية والرق، فإن كان الولد ممن يسترق جنسه بالاتفاق فهو رقيق بالاتفاق، وإن كان ممن تنازع فيه الفقهاء في رقه ووقع النزاع في رقه كالعرب، الصحيح أنه يجوز استرقاق العرب والعجم، لما ثبت في الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال، صحفت هنا على الرجال، وجاءت صدقاتهم صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكان السبية منهم عند عائشة، يعني يدل أنهم مشترقون عرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وهذا الشاهد هو في الصحيح، هو دليل على أن العرب فيهم يشترقون. في لفظ لمسلم: ثلاث خلال سمعت رسول الله في بني تميم لا أزال أحبهم بعدها، كان على عائشة محررا، فقال رسول الله: اتقي من هؤلاء، جاءت صدقاتهم، قال: هذه صدقات قومي، وقال: هم أشد الناس فتلافى قتلا في الملاحم، أشد الناس قتلا في الملاحم. وحديث أبي أيوب الأنصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، حديث أبي أيوب في الصحيحين ولفظ المسلم، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل عرب، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامي، يدل على أنه يدخل ينالهم الرق. والحاصل أن شيخ الإسلام ساق في هذا المعنى جملة أدلة في أنه قد يحصل الرق في العرب، وأنه قد وأن جويرية بنت الحارث خرج الخبر للناس أن جويرية رضي الله عنه كانت يعني. وفي المسند للإمام أحمد عائشة رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، صارت سبيا واسترقت، فوقعت جويرية بنت الحارث لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم الله، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، عربية سيد بني ضرار، وقال: قد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، وجئتك أستعينك على كتابتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت الحارث، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فقد عتق بتزوجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق، وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وهذه الأحاديث ونحوها مشهورة بل متواترة، أن النبي كان يسبي العرب وكذلك حلفاؤهم بعده، حلفاؤه بعده، كما قال الأئمة وغيرهم: سبى النبي العرب، وسبى أبو بكر من بني ناحية، وكان يطارد العرب بذلك الاسترقاق. وقد قال الله تعالى: المحصنات المسلمة ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. وفي حديث أبي سعيد وغيرها أنها نزلت في المسبيات أباح الله لهم وطأها بملك اليمين، وإذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطأها بلا ريب. وإنما فيه خلاف شاذ في مذهب أحمد، وحكى الخلاف في مذهب مالك، قال المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة إذا وقعت في ملك ولها زوج مقيم بدار الحرب أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطأها بعد الاستبراء. وإما إذا سبيت مع زوجها ففيه نزاع بين أهل العلم. هذا هو: ولد الأم من زوجها مملوك لسيدها، سواء كان حرا عربيا قرشيا زوجها ذلك أم كان مملوكا. يجوز للرجل إذا عدم الطول أن يتزوج أمة مملوكة، فإن أنجبت له أنجبت منه أولادا فإنه رقيق لسيد الأمة. قال أجمع على ذلك، نقله ابن حزم، قال: أجمعت الأمة على أن ولد الأمة مملوك لسيد أمه، إلا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة صحيحة الملك فإنه حر. إنه يحرم. وأن تلد الأمة ربتها أي سيدتها فهو يصير حر، وهي أمة، فهي أمة لأبيه، أمه أمة لأبيه، وهو حر وهو سيدها لأنه حر. وإن كانت بنتاً تلد الأمة ربتها أي سيدتها، فتكون بنتها سيدتها لأنها حر والأم أمة. كون أبيها حر وأمها أمته، ما هي أمة غيره. ماريا القبطية سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أمته، وولدت له إبراهيم. وجماعة من صلحاء العلماء قاسم بن محمد أبناء أمهاتهم إماء، إماء لآبائهم، فأمهاتهم إماء وهم أحرار. وقد أجمعوا على أن ولدها تبع لها في الملك والحرية، فما دام قد سبق هذا يكفي أنه مملوك لسيدها كما أنها مملوكة لسيدها، فهو تبع لها في ذلك، إلا أن تكون مملوكة للزوج الذي وطأها، السيد الذي وطأها واستولدها وصارت سرية ما يجوز بيعها بعد أن استولدها، فإن الولد حر تبع لأبيه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الخطبة الأولى شخص والخطبة الثانية شخص آخر؟
لا، ما يصلح خطبة الأولى إلا عند العجز، كأن يكون أغمي على الأول ولا يمكن أن يتم خطبته، فإن الخطبة الثانية لا بد منها فيكمل الآخر، كما أنه ينوب عنه في الصلاة إذا حصلت له نائبة ويكمل الصلاة، كذلك يكمل الخطبة في مثل هذا الحال. أما التعود على ذلك، اتخذ ديدا يتخذون خطيبين للمسجد، واحد الأولى واحد الثانية، فهذا المخاشرة محدثة، ما يصلح ولا يجوز.